بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع فاتحة الكتاب ومع قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد بينا في اللقاء السابق معنى الصراط المستقيم، ثم نبدأ اليوم في الآية التي بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم. فبعد أن وصف الرب صراطه بأنه الصراط الذي لا صراط غيره، وأنه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب، بل هو الطريق الوحيد الآمن لأهله، فهم أهل الأمن، هم أهل السعادة، هم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. أقول هم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. فرب العباد ما هدى عباده لصراطه ليشقوا، وحاشاه أن يفعل ذلك بمن أطاع. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما جاء الوحي ولا جاءت أحكام الرب لعباده ليشقى بها أحد من عباده قط. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. جاءت الأحكام لسعادة الإنسان، شقاء الإنسان سبيله ليس الوحي، إنما ذنوبه، تقصيره، تضييعه لأحكام الوحي، صده عن سبيل الله في فعل أو في كل فعل. ما أعرض العبد عن وحي الله في شيء إلا وشقي به، إلا وشقي به. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فجعل المعيشة الضنكة نتيجة الإعراض عن ذكره، عن وحيه، عن منهجه. فإن له معيشة ضنكا، ولم يقل فقرة، والضنك غير الفقر. قد يسعد العبد مع فقره، وقد يشقى الغني مع غناه. الضنك عدم استقرار العبد على حال، أي حال. فإن أغناه الله ضاق بالغنى ذرعا، وإن أفقره اشتكى من فقره. ففي الغنى يشكو، وفي الفقر يشكو، وفي التوسط يشكو. إن أعطاه الصحة اشتكى، وإن حرمه الصحة اشتكى. إن زوجه اشتكى، وإن حرم الزواج اشتكى. فهو في أنين دائم، في شكوى متصلة لا يستقر على حال. بل يا إخواني، رب العباد أعطى تشبيه دقيق جدا، وإحنا ألمحنا عليه لكن توضيحه أكثر، لما قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قلنا الأمر المريج الأرض الوحلة الطينية. تخيل الأرض روبة، الماء اختلط بطينها حتى صارت على عمق كلها عبارة عن مياه مختلطة بالطين، جعلت من هذا الطين من مادة صلبة مادة شبه سائلة. الأرض الطينية الوحلة هذه، هل يستطيع العبد أن يمشي عليها ولا يغوص فيها؟ طيب، هل يستطيع أن ينام عليها، يجلس عليها،
يجري عليها، يركب حتى دابة عليها، سيارة، حمارة. يقينا الأرض الطينية الوحلة لا استقرار للعبد عليها بحال، وهذا حال كل من أعرض عن الصراط. لا يغرنك حاله الظاهر، فقد لا ترى حقيقة ما يعانيه، لكن العليم الخبير به وصفها. لذا قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كونهم يتقلبوا بين نعمة ونعمة، ظاهرة تراها أنت منه ولا ترى حقيقة ما عنده، لا ينفي هذا وجود هذا البلاء عنده. التخبط الشديد، الاضطراب الشديد، عدم الاستقرار. كيف تستقر نفسه وهو لا يعرف لنفسه مصيرا ولا مآلا؟ الإنسان يا إخواني عبارة عن لحظات، لا يملك العبد منها إلا لحظته. حياتنا ثواني ودقائق، لحظة مضت وانتفى سلطانك عليها، لن تعود، وما فعلته فيها لن يغير، سد. ولحظة قادمة بعد لحظتك بثانية في حقك غيب، ولا سلطان لك عليه، أليس كذلك؟ من منا يملك شيئا عن اللحظة التي ستقع بعد هذه اللحظة؟ لا سلطان عليه، وهي في حقنا غيب، ولا ندري ما الله محدث فيها. هل تبقى الأمور على حالها أم يغير الله من حالها؟ وكما قال الشاعر: ما بين طرفة عين وانتفاضتها يغير الله من حال إلى حال. التغيير وارد، والإنسان لا يعلم ماذا يراد له في غده وفي مستقبله. إذا ما الذي نملكه من عمرنا؟ لحظتنا، لا التي قبلها نملكها ولا التي بعدها نملكها. هو ده الإنسان. لحظتك ما حالك فيها؟ كيف تأمن وقد اقترفت جرائم تعلم أنك قد اقترفتها، وأنها سجلت، وأنها غدا بين يدي الله عليك ستعرض، وعليها تحاسب، وبسببها تعاقب، وقد تكون العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، في المستقبل الآتيك الآن بعد لحظة، ده إن عشت له. كيف يسعد الإنسان وهذا حاله؟ وهذا حاله. إذا ندرك، فما مضى أنت لا تدري ما الذي يقضي الله فيه أو يعاقبك به عليه، وكذلك مستقبل أنت لا تعلم. هل يا ترى نحيا حتى نتم مشروعاتنا وآمالنا وأمانينا وأوهامنا التي نعيش من أجلها، أم يحال بيننا وبينها؟ الموت ليس له وقت، ليس له وقت، ولا يتوقف على سبب، لا يتوقف على شباب ولا كبر ولا صحة ولا سقم. فكم من صحيح مات من غير علة، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. فالقصة ليست مرهونة بالصحة ولا المرض، وليست مرهونة بالشباب أو الهرم. كم من رفقاء عمرنا ودربنا شيعناهم شبابا، بل في كمال صحتهم، بل في كمال فتواتهم، بل في ريعان شبابهم، بل في كل مراحل السن ودعنا أحبابا لنا. ما الذي ينتظرنا؟ والموت لا يأتي إلا بغتة. فكيف يأمن الإنسان جانب ربه وهو لم يستقر معه لا فيما مضى ولا فيما هو آت؟ إذا ندرك يا إخواني، رب عباد لما رسم لنا الطريق وحدد معالمه، وعد أن كل من أطاعه لحظة بلحظة سيؤمنه، سيؤمنه. والأمن ليس بالحراسات وليس بالأسلحة كما ظن كثير من الناس، وإلا فكم من صاحب سلطة وحوله ملايين الحراسة وهو في أشد الرعب من الحراسة قبل غيرها. حراسته ورجاله وباختياره، وتعجب يجعل حراسة على الحراسة وحراسة على حراسة الحراسة، ويجعل هذا يراقب ذاك وذاك يراقب هذا ويخشى من هذا ومن ذاك. كيف يأمن من هذا حال؟ ظاهر الأمر أن حوله حراسة وأنه في قصره وأن حوله جنده، وحقيقة الأمر أنه لا ينام في بيته، بل كثير منهم كل ليلة بل في منتصف الليل ممكن يخرج ودع فراشه وأهله لينتقل من مكان لمكان بسبب الرعب والخوف. لو اقتربتم القيادات السياسية المعروفة في جل دول العالم وخاصة الظلمة منهم تجد هذا حالهم، لا تكتر له ساعة يأمن فيها، يأمن فيها جالس على كرسيه وفي وسط جنوده وفي وسط قصره وفي حراساته، ولو عبس فأر تحت كرسيه لمات من الرعب، فأر انقلاب فئراني سينزع الكرسي منه. لذا قلت تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذا المشهد الظاهر لا يدعوك للغرور بحالهم أو القناعة بأن عندهم شيء من الأمن والأمان. كيف يأمن الكافر؟ كيف يأمن الفاجر؟ كيف يأمن الظالم؟ لذا قال تعالى ترى الظالمين، تراهم في مشاهدهم وفي جمالهم وفي ظاهرهم شيء وحقيقتهم شيء آخر. قال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا يقينا. لو دققت النظر لعلمت أن كل من أجرم في حياته جرمه يطارده، جرمه يطارده، وعقاب الله له عليه يطارده. العاقل يدرك هذه الحقيقة. أقول العاقل، التائه تائه، لا يعي شيء ولا يفكر في شيء حتى في لحظته، وإن كان ليحسن غيرها أبدا. يا إخواني، يقول سعيد بن مسيب أذنبت ذنبا، ذنب واحد اقترفه، قال لم أزل أنتظر عقاب الله لي عليه حتى أتاني عقابه بعد 40 عام من فعله. ولقلة ذنوبهم عرفوا من أين يؤتوا، أما نحن كما قال السلف فلكثرة ذنوبنا لا ندري من أين نؤتى، لا ندري. وهذا واقع، الذي يعرف ذنوبه ويعرف نهاياتها فين يقينا آمن سعيد مستريح. وإذا عرف ذنبه لم يزل يدفعه عن نفسه وآثاره باستغفاره بتوبته بدعائه بتضرعه، محدد المعالم، محدد ما وقع منه حتى وإن زل فيه، بخلاف من عصى، بخلاف من صد عن سبيل الله وترك الدين بالكلية يقينا لا يدري من أين يؤتى ولا كيف يؤتى. ولذا يقول تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فلما خرست ألسن الناس وأغنى لسان حالهم وعجزهم عن لسان مقالهم تكفل الرب بالرد عن ذاته فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الحقيقي، الأمن القلبي الروحي النفسي الصدري، وده اللي بيعطي الأمن لكل حياة الإنسان، لكل حياة الإنسان. لا يخاف إذا خاف الناس، لا يفزع إذا فزع الناس، هو في أمن. ما يخوف الناس لا يخيفه، ليقينه بربه، ليقينه بأنه على الحق وأنه على صراط ربه المستقيم، فكيف لا يأمن وهو في توفيق الله وفي معية الله وفي إعانة الله، وكل هذا يجده في كل لحظة. يا إخوان، الإنسان اللي التزم بمنهج الله يقينا سيجد من مدد الله وفتح الله وتوفيق الله له وتهيئة الأسباب له، بل وإعطائه مراده تعالى بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب، كما قال تعالى: وما يتق الله يجعل له مخرجا، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يعرف له سبب، يأتيه رزقه وفضل الله عليه وتوفيقه له بالسبب وبغير السبب وبضد السبب وبضد السبب. اللي جرب توفيق الله يقينا سيجد من اللذة ومن المتعة ومن السعادة ما لا يجده ملايين البشر، أقول ما لا يجده ملايين البشر. حتى المحنة عند الناس هي عنده منحة ينتظرها ويتهلل بقدومها. الصحابة لما أيقنوا بأن الله قدر امتحانات بالسراء والضراء استوت عندهم النقمة بالنعمة، بل أقول ما هو أشد، كانت النقمة أحب إليهم من النعمة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا كل الصحابة، يقول ابتلينا جل الصحابة بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فعز شكرنا. لما جربوا هذه التجربة وصلوا لمرحلة عجيبة جدا، كان الرجل منهم يفرح بالضراء أكثر من فرحه بالنعماء، لأن النعمة شكره فيها عزيز، والضراء النفس على الصبر فيها أقدر. فتقدمهم في طاعاتهم ورقيهم في إيمانهم بالضراء أشد من السراء. لذا وعوا هذه الحقيقة، بل الرب يعطي إشارة لهذا حين عد النقمة في نظر الناس نعمة، طلب من عباده الشكر عليه. فأهل الوعي أهل الإيمان يجدون فيها نعمة تحتاج الشكر. أي نقمة أي مصيبة تصور الإنسان أي يمكن أن تقع على الصحابة أعظم من فقد النبي محمد؟ أعظم مصيبة، والتي دونها المصائب تهون. أقول دونها المصائب تهون. يعني سيدة أم سليم في غزوة أحد دفعت بزوجها أبو طلحة يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصيب وجرح، دفعت بولدها ولدها الثاني أصيبوا وهي تضمد الجرحى. لما أحست بالخطر يحدق برسول الله صلى الله عليه وسلم تركت جراحهم تنزف وتلثمت وقامت هي تدفع بنفسها عن رسول الله حتى جرحت هي وأصيبت، زحفت على الأرض تضمد جراح زوجها ولدها لتدفع بهم للدفاع عن رسول الله. ولما انتهت الغزوة لم ترجع المدينة، بل وقفت على مدخلها تنتظر رسول الله وتسأل عن أخباره، ما الذي أصابه؟ فلما عاد ورآها قال: ما هذا أم سليم؟ قالت: كيف حالك؟ قال: ألا تسألين عن زوجك ولدك؟ قالت: يا رسول الله، كل مصيبة دونك تهون. أي مصيبة مهما عظمت، فقد زوج فقد ولد كم تساوي أمام فقد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندهم لا قيمة له ولا وزن. ومع ذلك رب العباد يصف هذا المشهد فيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، جاءت في أحد لما وشيع عنه قتل، قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله محنة، بل أعظم محنة وقعت في تاريخ الأمة. ومع ذلك رب العباد يقول: وسيجزي الله الشاكرين، لم يقل الصابرين، الشاكرين. فالبلية في نظر أهل الإيمان صارت في حقهم نعمة من الله عليهم، لأنها ترقي لنفوسهم وسمو لإيمانهم ومزيد قرب منهم لربهم. فإذا استوت النقمة بالنعمة، ما الذي يحزن الإنسان أو يذهب السعادة عنه؟ صارت سعادته بالنقمة كسعادته بالنعمة. لمن يتحقق هذا؟ يستحيل يتحقق لغير من اهتدى للصراط المستقيم. ولذا قال الحديث النبي سلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وضع تحت كله 100 خط: إن أمره كله له خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، ليست لغيره. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، أعطاه الله المزيد. وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، كان أعظم ترقي له في إيمانه وعلو لمنزلته عند ربه. ليس هذا إلا للمؤمن. غير المؤمن النعمة له استدراج ليتمادى في غيه، والنقمة له عذاب. كيف يسعد من يستدرج بالنعمة ويعذب بالنقمة؟ أين يجد السعادة؟ أين يجدها؟ في النعمة أم في النقمة؟ فالنعمة عنده كدر باستدراجه فيها، والنقمة عنده عذاب لا يستقر معها بحال. فهل يستوي هذا مع ذاك؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لهم الأمن النفسي، لهم السعادة الحقيقية في قلوبهم، لهم الطمأنينة الدائمة في كل أحوالهم، لهم الرضا الكامل في كل أحوالهم. كيف يتحقق هذا أو يستوي هذا مع من في اضطراب دائم لا تستقيم له لا النعمة ولا تستقيم له النقمة؟ طب ماذا يرضيه؟ عايز أقدار الله تجري بهواه؟ ولو جرت أقدار الله بأهواء العباد يستقيم الكون؟ قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. شرفهم الحقيقي القرآن، الوحي، الصلاة المستقيم. بل أتيناهم بذكرهم، ومعنى ذكرهم شرفهم، عزهم، سموهم، تقدمهم، تحضرهم، سؤددهم. هو الوحي لا غيره، لا غيره. وهذه ثمرة ولوج العبد إلى هذا الصراط، سلوكه هذا الصراط. ولذلك يا إخواني، ما أوجب الله علينا دعاء إلا هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. جعله فريضة في كل ركعة، في كل ركعة. فإن تحقق هذا الدعاء وحده جمع الله لك فيه خير الدنيا والآخرة جميعا. ولما ندعو به في كل ركعة، قد تدعو وأنت غافل، وتدعو وأنت ساهي، وتدعو وأنت لاهي، لكن مع مواصلة الدعاء وفي كل أحوالك القلب لا يستمر على حال واحدة، القلب متقلب بطبيعته. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جل ما يدعو به ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلب عدلك. بل جل ما كان يقسم به يقول: لا ومقلب القلوب. فمسألة تقليب القلوب عنده في منتهى الوضوح، بل دائما يذكر بها الناس حتى يعلم الناس طبيعة القلب. يقول ابن القيم: والقلب بين حالين، ساعة انقباض وساعة انبساط. ساعة انبساط ساعة شراء وقوة وعطاء وهمة عالية وعزم عالي وإرادة عالية، وساعة انقباض كل قوى القلب تكاد تخور لا تقوى على دفع. المسلم مطالب في ساعة الانبساط أن ينطلق في طاعته لربه وفي إقامته لدينه. فالطاعة نفسها تقوي مراكز القوة في القلب وتذهب عنه خوره وضعفه. ودي مسألة خطيرة جدا، والناس عنها في غيبة قاتلة. كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. ساعة البساط مطلوب اغتنامها في فعل أكبر قدر من الطاعات وأكبر قدر من السبق إلى رب الأرض والسماوات، لأن هذا مصدر رقيك الحقيقي وسموك وتقدمك وتحضرك. سموت، يصعب على الشيطان ردك للنقطة الأولى، خلاص انتهت ساعة الانقباض. مهما حاولت مع قلبك فعطاؤه ضعيف ونزعه ضعيف، ولذلك يقول ابن القيم: وساعة انقباضه ساعة ترويض لا ساعة سبق. مطلوب نروض القلب حتى يخرج من كبوته ويخرج من انقباضه وينشرح ليعطي، ليعطي. تحاول الضغط عليه ليعطيك ولا طاقة له على عطاء في هذه اللحظات، لن يعطيك، لن يعطيك. وإن أعطاك فعطاء العاجز عطاء مختل غير سوي. ولذلك يا إخواني السلف لما وعوا هذه الحقائق كان حرصهم لكي يستقيم على الصراط أن يقللوا ما استطاعوا لحظات الانقباض حتى تكاد تنتهي في حياتهم ويزيد من ساعات الانبساط. الطاعات تزيد من قوة القلب وانبساطه، المعاصي تزيد من ضعف القلب وانقباضه. ولذا يقول عبد الله المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. إذا ندرك هذه الحقيقة يا إخواني، حياة قلوبنا هي السعادة الحقيقية، والرب ضمنها، ضمنها لمن أطاعه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بوحيه وبأحكامه وبتقديره وبترتيبه وبأدابه وبأخلاقه وبكل ما شرع لعباده. الناس فهم أن الذكر ذكر الإنسان بس، لا، الذكر يا أخوانا اسم من أسماء القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقالوا لولا نزل هذا، استغفر الله العظيم. وإما عبد الظالم عليه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، عن القرآن، عن الوحي، بعد إذ جاءني. ذكرك بلسانك مش هيجيلك، لكن اللي هيجيلك الوحي. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، مطلوب ترويض دائم لقلبك حتى ترده للحق كلما زل، كلما ضعف، كلما خار. إن استقمت بقلبك واستقام قلبك على الحق، يقينا انصاعت له كل جوارحك الظاهرة الباطنة، وإذا انصاعت يقينا ستكون كلها تصب في صالح القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثمرت طمأنينة القلب كل جوارحك اللي في صدرك هتنشرح. ولذلك رب العباد يعني جعلها منا على نبيه لما أحدثها له، قال: ألم نشرح لك صدرك، قال: ألم نشرح لك قلبك ولا صدرك. طب والقفص الصدر هينشرح؟ صدرك أي ما في صدرك من قلب، من نفس، من بال، من عاطفة، من فطرة، من هوى، من روح، كل هذا محل انشراح. ألم نشرح لك صدرك، وكل هذا محل ابتلاء، خلي بالنا. قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل التمحيص خاص بالقلوب والابتلاء عام في كل ما في الصدور. قضية خطيرة جدا جدا جدا، وعز من يستوعبها. السلف يا إخواني كانت هذه القضايا أكثر القضايا شغلا لأوقاتهم وبالهم، بل كان علم القلوب أخطر علم في حياتهم. والنبي يحذر الأمة من أن هذا العلم من أول العلوم التي ترفع من الأمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. روايتان، الرواية الأولى قال: علم الفرائض المريس. والرواية الثانية قال: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. يقول ابن القيم: وهذه تعني رفع علم القلوب من الأمة، مصدر الخشوع والخشية. علم القلوب أخطر علم في الأمة يا إخوان ندرك. وهذا العلم لا سبيل للإنسان عليه بإمكانياته ولا ببحثه ولا بدراسته ولا بتنقيبه العمر كله. فلا يعلم ما في الصدور إلا ربه، ولا يقوم ما في الصدور إلا خالقها. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والسعادة كلها فيه لا في غيره. الناس ظنت أن السعادة في المال وفي حاجات البدن من جاه وسلطان ومتع ونساء، وكل هذا ليس موضع السعادة، إنما وضع السعادة الحقيقي في صدور الخلق وفي صلاح ما في الصدور وانشراحها. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق يا إخواني، فلما نقول اهدنا الصراط المستقيم، كتب الله لأهل هذا الصراط الفلاح في الدنيا، بل جعل هذا وعد عليه في حقه. قال: من أول لحظة أنزل البشر الأرض قال اهبط منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى. فحقق لنا خصيصتان: لا نضل عن الحق، يعني نهتدي الحق في كل موضع، ولا نشقى، لا نحرم السعادة أبدا أبدا. ولذلك السلف كانوا أوعى منا. يقول حسن البصري: نحن في سعادة لو شعر بها الملوك، ملوك الدنيا، لجالدون عليها بالسيوف، لقاتلون عليها بالسيوف. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: للمؤمن جنتان جنة ها هنا في صدره. يبقى الجنة الحقيقية فين؟ في صدرنا. جنة ها هنا في صدره، وجنة أخرى يوم القيامة عند ربي. ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة، وده الشاهد. من حرم سعادة الدنيا بلزومه الوحي والحق، كيف يضمن سعادة الآخرة؟ كيف يضمن سعادة الآخرة؟ إذا كان ثمرة الوحي لم تتحقق له في دنياه، هل تتحقق له في أخراه؟ وده أمر مزعج جدا للعاقل. اللي حرم هداية الحق ولزومه ومعايشته والشعور بثمراته من سعادة وهداية للحق في كل أمر، ولرشد في كل أمر، وللتوفيق في كل أمر، اللي حرم هذه السعادة في الدنيا كيف يضمنها لنفسه في الآخرة؟ ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة. وذلك لما أكثر أهل الظلم علي، وكلما خرج من السجن أعدوه للسجن، عاش معظم حياته في السجن. شيخ الإسلام كان رد سجون، كلما خرج أعدوه، كلما خرج أعدوه. شوف موسوعة إسلامية وخلف لنا آلاف الكتب جلها كتبها في السجن، رد سجون رايح جاي. الرجل عاش حياته ما تزوج، ما تعزب. شيخ الإسلام ما تعزب، كان تزوج متى؟ لكن وجد سلوته في هذا. فالمحنة في حقه سعادة، والنقمة في حقه سعادة، والنعمة في حقه سعادة. الرجل كان في حال عجيب. ولذلك لما يعني أكثر القوم عليه قال: ماذا يصنع بأعدائي؟ في خطبة من خطبه إن جنتي ها هنا في صدري، إن رحت أو جئت هي معي، فإن سجنوني فسجني خلوة أعبد فيها ربي. وحنجلها. قال وإن نفوني، طردوني برا البلد، فنفي سياحة أدعو فيها لدين ربي، أجوب الأرض وأدعو الله في كل مكان. ضيق علي بلد، بلاد الله واسعة. ها؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فجعل الهجرة سبيل للحركة وللدعوة وللنشر وللعمل، لا كما يرى الناس أنها مصدر البؤس واليأس والهم والغم والحزن. أبدا أبدا، من يدريك أن الله أراد لك أن تزرع بذرا في بلاد أعظم إنباتا من بلدك. كل الأنبياء يا إخواني بذروا في بلادهم بذور أسس عليها حواري كل نبي، ومع ذلك ما منهم نبي إلا طرد من بلده. أغلب الأنبياء ماتوا مهجنين في غير بلاده، والرسل. النبي ولد في مكة، أين مات؟ سيدنا إبراهيم ولد في العراق، أين مات؟ وقس على هذا، سيدنا موسى ولد في مصر، أين مات؟ ما تبحث تذهل تذهل، لأن الله أراد أن يخرجه من بيئته لبيئة أخرى قد يهيئها الله له أفضل بيئته. النبي رب الله على هذه مجموعة في مكة، وهاجر المدينة ليؤسس له أمة جديدة من أمة الأنصار، ثم يأذن بجمعهم في المدينة لينطلقوا إلى الدنيا بأسرها ليفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد. خلاص هذا ترتيبه وهذا تدبيره. ولذلك إخواني كل نبي جاء حدث هذا، بل نبينا حين بعث في أول لحظات أعلم بهذه الحقيقة، أول ما نزل عليه الوحي اقرأ اقرأ وعاد يرتجف زملون دثروني، أخذته السيدة خديجة لابن عمها ورقة بن نوفل لتعرض عليه قصته. ورقة بن نوفل يعني رجل له دراسة طيبة في كتب أهل الكتاب وكان تنصر في الجاهلية، فقال قص علي ما رأيت. فلما قص عليه قال إنه الناموس جبريل، وإنك نبي آخر الزمن الذي بشرت به كل الكتب. ثم قال كلمة عجيبة ورقة، قال ليتني كنت فيها جزيعة. ورقة اللي كف بصره وكبر سنه يقول ليتني كنت فيها جزيعة، جزعا يعني شاب في عنفوان الفتوة. ليتني كنت فيها جزعة فأنصرك إذ يخرجك قومك. الرسول محبوب جدا عند أهل مكة جد، بل كان فيهم الملقب بالصادق الأمين، والصادق بالألف لام التعريفية يعني أصدق الصادقين في كل أهل مكة، والأمين أأمن الأمناء في أهل مكة. فلما يقدموه ويعطوه لقب الصادق الأمين، منزلته شكلها عندهم هو الصادق الأمين، ما يعز عليهم جدا يؤثروه على أنفسهم. فيه قصة الكعبة مشهورة جدا، لما اختلفت بطون قريش وكادت تقتتل من له حق نقل الحجر ووضعه في مكانه حين هدم البيت وأرادوا بناءه، فلما احتدم الخلاف قالوا نحتكم لأول داخل، فساق الله نبيه وهو شاب لسه قبل أن يبعث. قالوا جاء الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، نرضى حكمه نرضى حكمه. كل بطون قريش وقادتها وساستها تركوا آراءهم وأفكارهم وقبلوا حكم النبي فيهم قبل أن يبعث، لأنه الصادق الأمين فيهم. وأذن الله بهذا ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخلع رداءه لما حكم ويفرده على الأرض، ثم يأخذ هو الحجر بيديه لا يمسه غيره ويضعه في وسط الرداء، ثم يقول لبطون قريش الأربعة المتصارعة كل طرف يحمل طرف من الرداء، أو كل فريق يحمل طرف من الرداء، فحملوا الحجر على رداء رسول الله ونقلوه من مكانه إلى موضع وضعه. الذي أخذه من الرداء ووضعه في مكانه في البناء كان رسول الله وحده. فالذي ظفر بشرف نقله للرداء ونقله إلى مكانه كان رسول الله، ومع ذلك ما نازعه في هذا الأمر واحد ولا قال أنا لي الحق في هذا الشرف معك. ارتضوا حكم الأمين الصادق الأمين. النبي لم يصدق هذه الكلمة في البداية، فقال متعجبا لورقة: أو مخرجيهم قريش أقاربي وأحبابي وخلاني هيطردوني من بلدي؟ أو مخرجيهم، استفهام إنكاري، أو مخرجيهم؟ فقال يا رسول الله: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة الله جرت بهذا، إلا عودي. ومن أقرب الناس إليه ومن أحق الناس باتباعه من أهله إلا عودي. فكان النبي يعلم العداوة من أول لحظة بعث، ويعلم أنه سيخرج وسيطرد وسيحارب ويحل بينه وبين وطنه وأهله وعشيرته. إذن يا أخوان ندرك، إن سجنوني في سجن خلوة وإن نفوني فنفي سياحة أدعو فيها لربي، قال: وإن قتلوني فقتل شهادة ألقى بها ربي، فليفعل ما شاء. بل يقول ابن القيم تلميذه: دخلت مع شيخ الإسلام ابن تيمية السجن، فلما دخلنا من بابه خر شيخ الإسلام على الأرض ساجدا سجودا طويلا لم أعهد عليه مثله في حياتي. فلما فرغ سألته: ما حملك على طول السجود؟ قال: شكرا لله على هذه النعمة. السجن، السجن نعمة؟ إيه والله يا إخواني. علل، بيّن لتلميذه، قال: والله لقد شغلتنا الدنيا بأهوالها وأحوالها وأهلها عن الله تعالى وكتابه وذكره. انشغلنا، العالم العملي الحي القدوة بيعيش مشاكل الدنيا كلها، مشاكل سياسية ومشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل أسرية، لا يجد لنفسه وقت ولا لأهله وقت. والعالم الصادق تتوجه إليه القلوب بقوة، كل صاحب مشكلة رايح فين؟ للشيخ فلان، لثقة الناس فيه وفي إيمانه وفي عطائه. كان النتيجة إن رجل بيحكي إني كاد يعني يحرم لذة الوحي مع كثرة انشغالاته. قال: لقد شغلتنا الدنيا بأهوالها وأحوالها وأهلها عن الله تعالى وذكره وكتابه، فأبى الله إلا أن يقهرنا بسجننا هذا، قهر ليفرغ قلوبنا لذكره وكتابه. تفريغ بالقوة، بالاختيار لا وقت عندنا، بالقهر سيفرغ الله قلوبنا. طب بعدين، هل عطاؤك في السجن كعطائك في الخارج؟ قال: لا، بين حقيقة. قال: ويجري الله لنا ونحن في سجوننا كل ما كنا نفعله أو ننوي فعله في خارج السجن. يبقى الأعمال التي كنا نقدمها بالكامل لأننا قهرنا وحل بيننا وبينها، لو كنا في الخارج فعلناها. انعقاد الهم والعزم والإرادة على فعلها يجري لك كامل أجرها من غير فعل. وصل المعنى؟ يبقى كل الأفعال التي كنا نفعلها أو ننوي فعلها جرى لنا أجرها كامل غير منقوص ونحن في سجن. وما يمن الله به علينا من طاعات في سجوننا، من قيام ليل وسلوى وتلاوة القرآن وذكر ومعايشة الوحي، مزيد فضل من الله عليه. إيه ده يا إخواننا؟ دول مش بشر؟ والله بشر، والله بشر، ولكن وجدوا لذة هذا الأمر ولذة هذا الطريق لما عاشوه معايشة الوحي وتطبيق الوحي في دقيق الأمر وجليله يقينا يقينا مصدر سعادة، والحرمان منه من قليله وكثيره سيوقعك في الوحل، في أمر مريج، في أمر مريج. فلما تضرع لله اهدنا الصراط المستقيم، ده أعظم ما تتمناه في حياتك، سعادة الدنيا واستقامتك على الحق فيها وبلوغك الغاية فيها وبلوغك قمة العطاء وقمة السعادة وقمة التقدم وقمة التحضر. ماذا تريد في الدنيا أكثر من هذا؟ فأقصى ما تتمناه وفوق ما تتمناه وعد الله بتحقيقه في الدنيا. والصحابة يا إخواني لما قبل أن يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أمال في أن يكونوا سادة العالمين. أعظم شيخ قبيلة كان همه إيه؟ يسود في قبيلته، في قبيلته. ولذا يقول عمر بن الخطاب، وعمر يا إخواني سيد في قومه، سيد مش شخصية عادية، سيد في بني عدي، ومع ذلك يقول كنا قوما أذلة. إيه سيد في قبيلة وقبائل أخرى تغار عليهم وتسبي أبناءهم وتبيح بيضة نسائهم في أي لحظة، في أي لحظة. والقوة والضعف مسألة ليست دائمة ولا متصلة، القوي اليوم قد يضعف غدا والضعيف اليوم قد يقوى غدا. فكانت الحياة حياة غابة، من يقوى هذه الساعة يجور على من حوله. يقول كنا قوما أذلة فأعزنا الله بدينه، ما وجدنا العز الحقيقي إلا في كنف إقامة الوحي وولوج هذا الصراط المستقيم. فمن التمس العز في غير كتاب الله أذله الله. إذن العز الحقيقي، السؤدد الحقيقي، القوة الحقيقية في لزومنا أمره وسلوكنا طريقه. الصحابة فهموا هذا ولذلك سادوا الدنيا. عمر الذي كان آخر ذكر له داخل مكة أصبحت الدنيا بأسرها تذكره، فما بالك بالعبيد الذين لم يكن لهم ذكر حتى في مكة؟ من كان يذكر بلال ولا صهيب ولا عمار ولا ابن مسعود؟ دول كانوا عند أهل الجاهلية ليسوا بشر وليس لهم ذكر، ليس لهم ذكر، بل مات أهل الجاهلية وهذا معتقده فيهم، وهم في نار جهنم لا يزال هذا معتقده فيهم. والرب يحكي هذا الموقف، يعني تجمع أهل النار في جهنم، فيقول تعالى هذا فوج مقتحم معكم، يذكر حال أتباع أبي جهل وأعوانه وأتباع كل ظالم ومجرم وكافر وفاجر من أئمة الكفر. لكن الآيات نزلت في أبي جهل ومن نحو نحوه، وإن كانت خاصة السبب لكنها عامة الحكم فيه وفي أمثاله. يقول هذا فوج مقتحم معكم، يرد أهل النار والأئمة الكبار الدخل الأول، يقول لا مرحبا بهم، ده الرجال بتحكم، يقول لا مرحبا بهم. جاني يعمل إيه؟ لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. فيرد الأتباع عليهم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ثم يتضرع الأتباع، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. عندها ينبري القادة ويقول هذه العبارة العجيبة، وقالوا بعدما شافوا كل أتباعهم في الأرض في قاع جهنم، قالوا ما لنا لا نرى، معاكم مع الأتباع كله، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. جاءت في من؟ المفسرين كلهم ذكروا، قال يقول أبو جهل ما لنا لا نرى رجالا، يعني بلال وصهيب وعمار وابن مسعود وخباب وغيرهم من ضعفة المسلمين ومن عبيده. الله، فين العبيد اللي ما كناش بنشوفهم؟ ما دخلوش النار معكم ليه؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا، يعني من شدة السخرية منهم ضعف الطريق وضل ولم يصلوا إلى ما وصلنا إليه داخل النار؟ اتخذناهم سخريا أم لشدة حقارتهم زاغت عنهم الأبصار؟ زاغت عنهم الأبصار ما شاء الله. يقول ابن القيم وغيره: فالكبر في قلب أبي جهل وأمثاله لا يفارق قلبه حتى في قاع جهنم، حتى في قاع جهنم. من كان يتصور أن هؤلاء يكون لهم ذكر؟ بلال وصهيب وعمار وابن مسعود صاروا أئمة الدنيا. الوقت اللي كان أبو جهل وأمثاله لا ذكر لهم عند كسرى، ملك كسرى يخضع للإسلام، وعلماء كسرى وقادة كسرى في بلاد الحيرة يقودهم للحق عبد الله بن مسعود الذي لا ذكر له عند أبي جهل. انظر الفرق العجيب، لما فتحت الحيرة وفيها صفة علماء الدنيا في الدنيا، أساتذة الطب وأساتذة الهندسة وأساتذة الكيمياء وأساتذة الأحياء، علماء الدنيا، من يعلمهم حقائق العلم في الكون وفي القرآن إلا علماء الإسلام الذين تعلموا هذه العلوم من خلال الوحي والأكوان وجمعها الله في صدورهم حتى فاقوا بها أهل الدنيا وأهل الدين. يبعث عمر بن الخطاب معلم لهذه الأمة المتحضرة يعلمها أصول الحضارة وأصول القيادة وأصول الديانة وأصول الإمامة وأصول العلوم، كان أستاذ كل هذه الفنون عبد الله بن مسعود اللي كان في نظر أبي جهل لا ذكر له. اتخذناهم سخريا أم بل هولي أخوانا لحظة موته قبل أن يدخل النار قال هذا لابن مسعود، لأن ابن مسعود هو الذي قتله لما ضرب أبو جهل من طفلين أطفال مسلمين، معاوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح، ضربه في يديه اليمنى واليسرى حتى أثبتاه شلة ذهب وسقط من على فرسه. ابن مسعود اعتلاه ركب على كتفه، وابن مسعود كان جسمه نحيف ومعروف، نحيف جدا زي اخواننا اهل اليمن كده. الصحابة انفسهم لما صعد يوما نخلة فرأوا دقة قدمه ونحافتها فتعجبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما: أتعجبون من دقة قدم ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده إنها لا أثقل في الميزان من جبل أحد. مش بالطول والعرض، ابن مسعود هذا لما اعتلى كتف أبي جهل وقال خذها من يمين يا أبا جهل، يا أبا الحكم، مسك شاف رجل عرفها، قال من؟ قال ابن أم عبد، قال إنه مرتقى صعب يا رويعي الغنم، لأن كان جسمه قليل وكان بيرعى الغنم في مكة فكانوا بينادوه بالتصغير، مش راعي الغنم، رويعي الغنم، إنه مرتقى صعب يا رويعي الغنم. قال لا صعب اليوم أبا جهل، خذها مني، وقطع عنقه. إذا ندرك يا إخواني حتى آخر نفس وأبو الحكم أبو جهل لا قيمة لابن مسعود والأمثال عندهم، كيف أرفع له ابن مسعود فوق كسرى ورجاله الذين كان أبو الحكم هذا لا وزن له عندهم. إذا ندرك كيف رفع الصحابة هذه الرفعة العجيبة جدا التي دانت لهم أمامها الدنيا بأسرها. عبد الله بن مسعود مش شخص عادي، ده من أوائل من أسلم وحضر مع النبي الوحي من بدايته، من بدايته، وأسلم قبل عمر وقبل غيرهم من كبار الصحابة. ابن مسعود اللي عاش فقير هذا يأبى الله إلا أن يرفع قدره ويرفع ذكره، لأنه حضر الوحي من أوله وتأتيه الأمر اقرأ اقرأ، ينطلق في علوم الدنيا ينطلق في علوم الدين، حتى جمع الله في صدره كل كامل الوحي، بل كامل علوم الدنيا في صدره. هو نفسه يصف علمه بالقرآن فيقول: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهر نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسائل المواصلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. ولذلك هو أحد الفقهاء الصحابة السبعة، مقدم على آلاف الخلق. أما علمه في الدنيا فهو نفس الذي يقول لقد مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علمه. ولما يقول طائر يقصد بالطائر صعوبة تحصيل علومه. الطائر ليس سهلا أمامك تدرسه وتقوم عليه لأنه يطير وقد لا تتمكن من رؤية أمساكه. ومع ذلك مع طيران الطيور ما تركوا صنفا من الطيور إلا وتعلموا بالبحث من علومه. فإن كان هذا علمه فيما فيه صعوبة شديدة في تعلمه فكيف بالمتيسر أمامه؟ يقينا جمع علومه. فكان أمة واحدة، أمة، رغم أميته ورغم نحافته. إذا ندرك يا إخواني كيف سعادة ابن مسعود بما وصل إليه من منزلة ومقام ومكانة في الدنيا قبل الآخرة. ولذا نالوا سعادة الدنيا ونالوا سعادة الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم. تكفل الله لأهل الصراط بتوفيقهم في كل أمورهم، للحق كاملا غير منقوص، للرشاد كاملا غير منقوص، توفيقهم لكل ما فيه سعادتهم، لكل ما فيه نعيمهم، لكل ما فيه ترضيتهم، لكل ما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة جميعا. إذن هداية الصراط يا إخواني ليست مسألة مجرد بس أن احنا نصلي ونصوم، لا، هذه هي الحياة وهذا الصراط هو الحياة وغيره لا يعد بحث. فأهل الصراط هم الأحياء ومن عداهم موتى. قال تعالى أومن كان ميتا، أي قبل نزول الوحي إليه، فأحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المحروم من الوحي في ظلمات ليس بخارج منها، في وحل ليس بخارج منه. هل يستوي هذا مع من يسير على نور الله ووحي الله وتشريع الله وأوامر الله وتقدير الله وأحكام الله؟ لا يستوون، لا يستوون. لذا قال اهدنا الصراط المستقيم، ثم عبر عنه بتعبير آخر قال صراط الذين أنعمت عليهم. أوه الوقت انتهى، احنا كان نفسنا نوضح يعني صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا هنا جاءت صراط الذين أنعمت عليهم معطوفة على الصراط المستقيم، استغفر الله العظيم، جاءت بدل، وقيل معطوفة لكن يسمى عطف بيان، عطف البيان من غير أداة عطف، لا يذكر فيه أي حرف من حروف العطف. عطف البيان نفسه نوع من أنواع البدل، فالبدل المطابق كما قال أهل اللغة، يعني إذا كان البدل هو نفس أو عين المبدل منه يسمى عطف بيان، لكن إذا اختلف فلا يسمى عطف بيان. البدل في حالة معينة فقط يسمى عطف بيان. اللفظة يعني الحقيقة كأن الله يقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. لكن طب لماذا لم يقل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ طبعا فيها ثقل في اللغة وفيها تكرار، لكن لما أتى بالبدل أضف لنا معنى جديد. نشرح ولا خلاص الوقت؟ أنا خايف أخوض في اللغة عشان أخلص الليلة. طيب خلاص زي بعض نرجئها حتى نأخذها بشيء من التفصيل ونفتح فيها إن شاء الله تعالى اللقاء القادم إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا لوحيك. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم اغننا بك عن الأغير عنك. اللهم اغننا بك عن الأغير عنك. اللهم اغننا بك عن الأغير عنك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم احفظ لقطر أمنها وأهلها وقيادتها رب العالمين. اللهم احفظ علينا وعليهم ديننا وأمننا. اللهم أمنهم كما أمن المسلمين. اللهم أمنهم كما أمنونا وأمن عبادك يا رب العالمين المشردين المهجرين. اللهم احفظ يا رب العالمين عبادك المؤمنين وعبادك المسلمين في بلاد الشام والعراق وفي برما وفي مصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين. احقن دماءنا ودو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المعتقلين منا. اللهم اربط على قلوبهم وانزل سكينتك علينا وعليهم وعلى أهلهم أجمعين. اللهم فرج الحصار. اللهم فرج الكرب وفك الحصار عن إخواننا المحاصرين. اللهم آونا وإخواننا المشردين والمغربين والمهجرين في كل بقاع أرضك يا أرحم الراحمين. احفظ علينا وعليهم أولادنا وبناتنا ونساءنا وديننا يا رب العالمين. احفظ علينا وعلى أبنائنا ديننا. اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. اللهم رد المغربين والمغتربين لديارهم سالمين آمنين منتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك نصرك الذي وعدت. عبادك مغلوبون فانتصر. عبادك مقهورون فانتصر. تكالبت قوى الشر علينا من المشارق والمغارب وأنت ربنا والدين دينك. اللهم إنهم اعتدوا علينا كما تعلم وكما ترى إلا لديننا الذي أطعناك فيه. اللهم انصر دينك وانصر أهل دينك. اللهم انصر كل من نصر دينك. لا تمكن كافرا ولا فاجرا منا يا قوي ومتين. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم أذهب عنا ليل الظلم بأهله وأظهر فينا صبح الحق بعدله. ولي أمرنا وأمر المسلمين بإحسانك خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم هيئ لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم. اللهم مكننا وأمة الإسلام من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك ونصرة دينك ونصرة من نصر دينك ونصرة المظلومين من خلقك في مشارق الأرض ومغاربها بحولك وقوتك بلطفك ورحمتك. يا سميع يا قريب يا مجيب يا حليم تولى أمرنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لاستماعكم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع دعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.